على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من الأمور التي تشغل بال الناس عموما طلب الرزق، كيف يحصلونه؟ هناك احتياجات كثيرة، مطالبات كثيرة، أبواب مصروفات كثيرة، وهذه القضية لها علاقة بالتوحيد والإيمان مباشرة. فإن الرزق بيد الله تعالى، وإن الله من أسمائه الرزاق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولن يخرج أحدنا من هذه الدنيا إلا وقد استوفى رزقه الذي كتبه الله له في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة. وهذا الملك الذي يرسل إليه عندما ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه، إن روح القدس نفث في روعي، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني في نفسي، وأوحى إليه وحيا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الرزق له أسباب، نحن نعرف أن الله هو الرزاق ونتوكل عليه وندعوه ونطلب منه، هذه أسباب شرعية، وهناك أسباب دنيوية. والله قال لنا فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا عند غيره، اسألوه الرزق هو الذي يرزقكم، علقوا قلوبكم به لا بغيره، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى واسألوا الله من فضله. الأسباب الدنيوية متعددة، كالتجارة والزراعة والحرف والإجارة والوظائف وغيرها من طرق التكسب. وربنا سبحانه دلنا على أشياء تساعدنا في طلب الرزق، فمثلا الاستغفار والتوبة عبادة جليلة وقربة عظيمة، وهي سبب في استنزال الأرزاق والعطايا. فقد قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا تبتم إلى الله واستغفرتموه كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، أنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين، وجعل لكم جنات وأنهارا. وقال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجبرين ولا تتولوا مجرمين. فأمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب، ومن فعل ذلك فإن الله بالإضافة إلى تكفير ذنبه ومحو خطيئته ييسر له رزقه ويسهل عليه أمره ويحفظ عليه شأنه وقوته. الاستغفار تستنزل به الأمطار. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت المطر بما يستنزل به. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال تعالى أيضا عن نبي من أنبيائه يقول لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يمتعكم بسعة الرزق ورغد العيش. ومن مفاتيح الرزق أيضا التقوى، خير الزاد للدنيا ويوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بها تنال ولاية الله وتعظم الأجور وتكفر الذنوب وتنال السعادة. ما علاقة التقوى بالرزق؟ قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من حيث لا يخطر بباله لا يحتسب، من أسباب الرزق يا أيها الإخوة الأحبة التوكل على الله، هذا يجلب البركة، يكفي العبد. ألم يقل ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ إذن من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقد بيّنت السنة النبوية العلاقة بين التوكل والرزق، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا، وتروح بطانا، يعني في آخر النهار، غدا في أول النهار، راحة رجع في آخر النهار. الطيور ماذا تفعل إذا استيقظت من نومها؟ تغدو خماصا جياعا، بطونها فارغة، وتروح بطانا. ما في طير يرجع في آخر النهار إلا وقد رزقه الله شيئا. لو توكلنا على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير، لازم ترجع بشيء، لازم ترجع بشيء. من أعظم الأسباب التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والاستناد لرب العالمين. فأنت لما تتوكل عليه تطلب المدد منه وتذهب لطلب الرزق تعمل بالسبب، وقلبك متعلق برب الأسباب. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إذن توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل، وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. من الأسباب أيها الإخوة والأخوات الصدقة والإنفاق في سبيل الله. الدليل العلاقة بين الصدقة والرزق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ما في يوم من الأيام في الصباح إلا وملكان، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. تلفا الممسك البخيل. أما قال ربنا لنا في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، رواه البخاري ومسلم. فمن أراد سعة الرزق فلينفق مما رزقه الله. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا جميعا، إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. الخلف من الله، العوض من الرزاق، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا منه الرزق، ربنا آتنا في الدنيا حسن الرزق منه. وممكن يكون الخلف بركة ولو ما تغير العدد، الرصيد هو 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 هو. ممكن يكون أمرا معنويا إذن، ويبارك الله في المال ويكفي منه القليل ويرزق الله القناعة ويغني قلب العبد. وقد يكون الخلف في الأولاد والزوجة فيبارك الله فيهم ويقيهم ما يضرهم ويرزقهم رزقا حسنا. وقد يكون الخلف في الصحة فيقيك الله الأمراض ويشفيك من الأدواء وتداوي المرضى بالصدقة. وقد يكون خلفا حسيا فيكثر الله المال ويزيد العدد. واحد أراد، شوف هذه قصة يعني واقعية، توصيل كهرباء إلى منزله قبل أكثر من 60 سنة. أخذ معه رسوم كان عن 200 ريال، ودخل المسجد لصلاة الظهر. لما فرغ من صلاته وجد رجلا فقيرا بجانبه يعرفه، يعرف فقره، وقد اشتكى له جوع أولاده وشدة الحاجة، فأشفق عليه وقال في نفسه أعطيه 100 ولعل شركة الكهرباء ترضى بالمئة الأخرى على الأقل مؤقتا، ثم أسدد الباقي. فأخرج من جيبه المبلغ وأعطاه إياه، فشكر له الفقير. لكن لما خرج اكتشف أنه أعطاه 200 كلها بالخطأ، فتردد وقال يعني هل أرجع؟ هل أخبر الفقير؟ هل أقول أنا كانت نيتي أن أعطيك 100 بس، والله 100 الثانية أحتاجها؟ يعني في الأخير ترك المال كله للفقير ورجع، وشرح الله صدره لإيثار الرجل. لما رجع وجد على باب المنزل صديقا له من التجار كان يعمل معه من 25 سنة، فقال بعد ما سلم عليه واحتفى بي، قال والله أنا مرت بالمدينة وخطرت على بالي، من اللي جعل يخطر على باله؟ فكر يعني، خطرت على بالي وسألت عنك ودلوني على بيتك. ولما هم بالانصراف أعطاه مظروفا وتركه، ولما فتحه يقول وجدت فيه 2000 ريال، وهذه كانت تسوى، وسددت الكهرباء وتمتعت بباقي المبلغ دهرا طويلا، كان يسوى ذاك الوقت أشياء. قصة صاحب الحديقة معروفة مشهورة، لو واحد قال القصص هذه، نقول بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. إن هذا المار، هذا المار يسمع في السحابة صوتا اسقي حديقة فلان، ثم رأى السحاب يتحرك ويمطر فأفرغ ماءه في حرة، أرض بها حجارة سوداء، فإذا شرجة يعني مسيل ماء منحدر من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، والماء بدأ يتدفق. قال فتتبعت الماء وين يروح، فإذا رجل قائم على حديقته يحول الماء بمسحاته يحول إلى البستان. فقلت له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال الآخر يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، هذا أنا تتبعت الماء نزل وانحدر وصل عندك هنا، سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فماذا تصنع؟ ما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا خلاص يعني انكشفت المسألة، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم، رواه مسلم، يعني حديث صحيح. من أسباب الرزق يا جماعة صلة الرحم، بر الأقارب، الإحسان إليهم. الله قرن بالتوحيد، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم أقرباؤك من جهة أبيك وأمك، بينك وبينهم نسب. من وصل رحمه بسط الله له رزقه وبارك له في عمره ودفع عنه مصارع السوء ونوائب الدهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سر أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في آثره فليصل رحمه. وهذه الصلة والله تجد عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. وأحيانا تصل قريبا فيغنيه الله فيغدق عليك. من أسباب الرزق المحافظة على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذا أقمت الصلاة، لأن أقامة الصلاة من تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. حديث قدسي رواه الترمذي. ما هو معناه طبعا اترك عمل الدنيا بالكلية، بس يعني اعمل للآخرة أكثر من الدنيا. ولذلك يكون التفرغ للصلاة والعبادة سبب عظيم للرزق. ومن أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الفقر ينفيان الفقر، يبعدان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن المقاربة بينهما وفعل الواحد وراء الآخر متابعة بين الحج والعمرة. نسأل الله أن يوسع أرزاقنا ويبارك لنا فيها، وأن يوفقنا للحلال ولما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. هذا وقت قليل نعود بعده إليكم إن شاء الله.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
موقع المختار الإسلامي، أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري، أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية، تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات، مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين. www.islamselect.net